بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا ببيان كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الزاد، في زاد المستقنع. والباب الذي عندنا اليوم هو باب إحياء الموات، وإحياء الموات المراد به إحياء الأرض الميتة التي ليس عليها ملك سابق لأحد، يقال ميتة ومواتان وموات. باب إحياء الموات يقول. ثم فسر المؤلف رحمه الله تعالى إحياء الموات، قال: وهي الأرض المنفكة عن اختصاصات وملك معصوم، وملك معصوم. هذه الأرض التي تحيا هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات، ليس فيها اختصاص لأحد، أي هذه الأرض لا تتعلق بها مصالح عامة للناس، فليست هي من مجاري السيول مثلا، ولا من طرق الناس العامة، ولا هي من ما يتعلق بالمصالح العامة بصفة عامة. يقول: هي الأرض المنفكة على اختصاصات وملك معصوم، وليس على هذه الأرض ملك لمعصوم. ولاحظ أن المؤلف لم يقل، لم يتقدم عليها ملك مسلم مثلا، قال معصوم، والمعصوم هنا يعني معصوم الدم والمال، وهذا يشمل المسلم في الدرجة الأولى، ويشمل غير المسلم وهو المعاهد والمستأمن والذمي. فقوله وملك معصوم يشمل أربعة أصناف من الناس، يشمل المسلم بالدرجة الأولى، والذمي والمعاهد والمستأمن. المعاهد الذي بيننا وبينه عهد، والمستأمن هو الذي يدخل بلاد المسلمين لأمر ويكون له الأمان. فهذه الأرض التي الموات التي تحيا، وبعضهم عرفها بأنها الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك. الأرض الداثرة أي ليس عليها بنيان وليس عليها ملك سابق لأحد. يقول: فمن أحياها ملكها. من جاء إلى هذه الأرض فأحياها، ويأتي أنواع الإحياء ما هي، بنى عليها بناء أو حفر فيها بئرا، هذا إحياء. ويأتي أن الإحياء على روايتين ما المقصود به. فمن أحياها ملكها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. إذا جئت إلى أرض ليست مملوكة لأحد، وبنيت عليها حائطا، وأجريت فيها الماء، وغرست فيها غرسا، فهي لك. من أحيا أرضا ميتة فهي له. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي. يقول: فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر. من مسلم وكافر، لأنه هناك قال: وملك معصوم، سواء كان هذا الذي أحياها مسلما أو كان كافرا، بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها. وهنا يقول بإذن الإمام وعدمه، الإمام هو الحاكم المسؤول، سواء كان ملكا أو رئيسا أو أميرا أو كان نائبا لهذا الإمام. فيقول هنا بإذن الإمام وعدمه، يعني لا يشترط في ملكيتها إذن الإمام. من وجد أرضا ليس عليها ملك سابق لأحد ملكها. وبعض العلماء يرى أن الآن في هذا الأوقات لا بد من إذن الإمام، لأن الناس لو تركوا كل إنسان يملك ما شاء من الأرض لبغى بعضهم على بعض ولطغى بعضهم على بعض، وأخذ هذا مال هذا ويقول أحييته، وتكثر الخصومات والنزاع. تقول أنت: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا إذن وتمليك له وإباحة. قال العلماء: المباحات يمكن أن تقيد بإذن الإمام للمصلحة، للمصلحة، لأنه لو ترك الناس كل إنسان يملك، كل إنسان قد يجد أرضا ليست مملوكة فيظن أن هذه، أو يجدها بيضاء فيظن أنها غير مملوكة لأحد، فتقع الخصومات. ولذا رجح بعض العلماء أنه لا بد من إذن الإمام في هذا، درءا للمفسدة ودرءا للنزاع والخصومات التي قد تقع بسبب ذلك. نعم، وخصوصا إذا قيل لا يملك أحد إلا بإذن الإمام، فهذا أمر وهنا تجب الطاعة. نعم، يقول بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها، سواء كان هذا في دار الإسلام أو كان في دار الكفر، ودار الإسلام هي التي تعلن فيها شعائر الإسلام ويظهر فيها الإسلام. والعنوة كغيرها، العنوة هي ما فتح بالسيف، ما فتحه المسلمون عنوة أي بالسيف، وغيرها مما فتح صلحا ما لم يكن هناك عليه ملك سابق. يقول ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته، يعني في الأصل أنه إذا جاء الإنسان بجانب حي وهناك أراض ليست مملوكة له أن يملكها إذا لم يتقدم عليها ملك. فإحياء الموات فهمنا من هذا أنه يشترط فيه أمران، يشترط فيه أمران. الأمر الأول أن لا يتقدم عليه ملك لأحد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يحييه ببناء عليه أو إجراء ماء إليه، فهذا يكون مالكا للأرض. ففهمنا من هذا أن الأرض الموات قسمان: القسم الأول ما لم يجري عليه ملك سابق ولا يوجد فيه آثار عمارة، فهذا يملك بالإحياء باتفاق العلماء، يملك بالإحياء باتفاق العلماء. الثاني ما جرى عليه ملك سابق، وهذا تحته ثلاثة أنواع: ما له مالك معين، كأن نعلم أن إنسانا ملك هذه الأرض بشراء أو بإعطاء، أعطي هذه الأرض ثم تركها حتى دثرت هذه الأرض، اشترى بيتا ثم ترك هذا البيت حتى تهدم هذا البيت، أو اشترى مزرعة ثم لم يعنى بسقيها حتى ماتت، لكن نعلم أنه اشترى هذه الأرض فعليها ملك سابق لإنسان معين معروف ثم تركها، فهذه لا تملك باتفاق العلماء، لا تملك بالإحياء. الأمر الثاني: عليها ملك سابق حتى وإن لم يكن هذا الإنسان شراها ولا أعطيت له، لكنه ملكها بالإحياء، أيضا لا يجوز إحياؤها. الأمر الثاني: ما تقدم عليه آثار بعض الأمم السابقة، مثل ملك يعني نعلم أن هذه الديار مثلا لقوم لثمود أو لغيرهم من الأمم السابقة، فهذا يملك، يملك بالإحياء، يملك بالإحياء. الثاني: ما جرى عليه ملك سابق لغير معين أو لمعين، فهذا لا يملك أيضا. نعم، يقول: ويملك بالإحياء ما قرب من عامر، يعني من حي معمور ملكه بالإحياء، إن لم يتعلق بمصلحته، إن لم يتعلق هذا بمصلحة هذه الأرض العامرة، فالذي يتعلق بمصالحها لم يملك بالإحياء، بالإحياء كالطرق المؤدية إلى هذه إلى هذه المملوكة العامرة، أو مثلا ما نحوها من مسيل الماء ومرعى الغنم أو المحتطب لهم، فهذا لا يملك بالإحياء. نعم، يقول: ومن أحاط مواتا، لاحظ هذه هنا الأمور التي يملك بها الأرض الموات. يقول: ومن أحاط مواتا أو حفر بئرا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين ونحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه. إذن هذا ما ذكر هنا، هذا في رواية أن الإحياء يكون بمثل هذا، وهو ما ذكر يبني عليها جدار أو حائط كما يقال، أو يحفر بئرا في هذه الأرض حتى يصل إلى الماء، أو يجري إليها الماء من عين أو نهر حتى يصل إلى هذه الأرض. وأحيانا يكون الإحياء بحبس الماء عنها، هذه أرض يمر بها نهر معين ولا يمكن أن تزرع والماء بها، فيحبس الماء عنها حتى تجف هذه الأرض ثم يزرع، هذا نوع من أنواع إحياء الموات. يقول: فهذه الأمور إذن محدودة، معدودة، معروفة. وبعضهم قال إن الضابط في الإحياء العرف، كل ما عده الناس إحياء فهو إحياء، وكل ما جاء ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف أحدد، كل ما جاء وليس له حد في الشرع فإنه يحدد بالعرف. يعدون الناس هذا مثلا إنسان وضع من هذا الطوب طوبة طوبة على مدار الأرض، قد يعده الناس إحياء فيعتبر هذا إحياء، أو وضع أعمدة تدل على ملكية هذه الأرض فهذا يعتبر في وقت من الأوقات أو بحسب العرف قد يعتبر إحياء، مع أن المذكور هنا أن يضع حائطا جدارا على هذه الأرض أو أن يحفر فيها بئرا أو أن يجري عليها الماء من مكان بعيد، أو كما قال هنا أو يحبس عنها الماء حتى يزرعها. نعم. يقول هنا ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، وحريم البدية نصفها. أولا ننبه نحن إن تحت هذا الباب وهو إحياء الموات يذكر العلماء أمورا لها ارتباط بإحياء الموات، مثل حريم البير ما يكون حماية للبير حولها، ويذكرون أيضا في هذا ما يقطعه الإمام للناس من الأراضي، وعن الحمى وما يمكن أن يجعل حمى، وعن المرافق العامة. فهذا الباب كأنه يشمل هذه الأمور جميعا. يقول ويملك حريم البئر العادية، العادية يعني البئر التي سبق لها حفر قديمة، المقصود بالعادية هنا القديمة، إما منسوبة إلى قوم عاد أو التي أعيدت. قال بعض العلماء إن المراد بها التي أعيدت مرة أخرى، يعني حفرت مرة أخرى، كان عندنا بئر ثم تركناها ثم عاد صاحبها فحفرها مرة أخرى، أو جاء شخص آخر فحفرها مرة أخرى، فهذه نسميها بئرا عادية. فيجعل حولها 50 ذراعا من كل جانب، 50 ذراعا ما يقارب 25 متر تقريبا، يعني من كل جانب من جوانب البير حريما لها وحماية لها. وحريم البير البدية أو يعني المبتدأ، سنحفر بئرا لم تكن موجودة قبل ذلك فحفرها، فهذه نصفها، يعني يجعل لها 25 ذراعا. طيب لماذا التفريق بين القديمة والجديدة؟ التفريق قالوا إن القديمة قد يعرفها الناس ويأتي إليها ناس وناس كثير بخلاف العادية، ويستدلون ببعض الآثار في ذلك، والله أعلم. نعم. يقول وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه، الإمام الحاكم له أن يعطي بعض الناس بعض الأراضي، يقول ازرعها فيحييها لكن لا يملكها، هو أحق بها من غيرها، من سبق إلى شيء فهو أحق به، فهو أحق بهذه الأرض لكنه لا يملكها. وفي بعض الروايات عند الحنابلة أنه يملك، لكن هذه هي المشهورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق، أقطعه العقيق يعني أعطاه ليزرعه. يقول وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس، يجعل مكان للناس في الأسواق في الطرق الواسعة، طريق عام، الذي يريد أن يضع مكانا ليضع بضاعته يقطعهم هذا المكان، فهو أحق به، صاحبه أحق بهذا المكان إذا سبق إليه، ويكون أحق بالجلوس فيه، وهنا ننبه على أمرين ويكثر عنها السؤال، وهي رحبة المسجد. هل يجوز لأحد أن يبيع فيها؟ هذه رحبة أو رحبت المسجد بالفتح أو السكون، هي من المسجد. إذا لم تكن، إذا كانت محوطة فهي من المسجد، مسورة مثل هذه التي نراها حول المسجد هي من المسجد. إذا لم يكن عليها سور فهي ليست من المسجد. هذا الصحيح في رحبة المسجد. يقول: ويكون أحق بالجلوس فيها، ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال. يعني إنسان وضع ظلا من خشب أو من غيره، لم يبني بناء، فهو أحق بهذا المكان لأنه سبق إليه، ومن سبق إلى مباح فهو أحق به، هذه القاعدة. وإن طال، وإن سبق اثنان اقترعا، جاء اثنان كل واحد يقول أنا الأول، أو وصل معا، فهنا القرعة، فمن خرجت له القرعة فهي له. وهذه قاعدة عامة في كل شيء استوى فيه المستحقون له، وليس هناك نص حدد هذا أو هذا، فهنا القرعة يستهم فيه. يقول: ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه. وهذا يأتي كثيرا عند أهل الأودية، يكون لهم بلدان أو يكون لهم مزارع يمر بها السيل جميعا، فيضع بعض الناس حاجزا حتى لا يصل السيل إلى من هو دونه، فهذا لا يصح، لكن له أن يحبس إلى أن يصل إلى الكعب، يعني إلى أن يرجع السيل، ثم بعد ذلك عليه أن يرسله إلى من بعده، وهكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل الجدر، حتى يصل الجدر أي الجدار. قال العلماء ومنهم الزهري: نظرنا إلى ذلك فإذا هو إلى الكعبين، فإذا هو إلى الكعبين، يعني يمتلي هذا المكان بالماء ثم يرجع الماء حتى يكون إلى الكعبين ثم يرسله إلى من بعده. ولهذا نعلم الخطأ الذي يفعله بعض الناس في مثل هذه البلدان أو المزارع، أنه يرفع الماء، يرفع حتى يكون مترين أو أكثر من ذلك، ثم يفتح فتحة حتى يذهب الماء إلى من بعده، هذا فيه ظلم لغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر. والعلماء يقولون إن ذلك إلى الكعبين ثم يرسله بعد ذلك. نعم. يقول: وللإمام دون غيره حمى، حمى مرعى لدواب المسلمين، للإمام أن يحتجز مكانا لترعى فيه إبل المسلمين، والمقصود إبل الصدقة مثلا، أو يراد بها خيل الجهاد، وهذا كان معروفا. النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين، يعني ترعى فيه خيل المسلمين التي يعدونها للجهاد، وترعى فيه إبل الصدقة، الإبل التي تأتي للمسلمين من الصدقة ترعى في هذا المكان، فهذا حمى للمسلمين. والإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم، فإن ضرهم، فإن حصل إضرار للناس بسبب هذا الحمى رفعه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، فإذا حصل الإضرار بالناس رفعه و يعني جعله في مكان لا يتضرر به الآخرون. فهذا هو إحياء الموات. عرفنا أنه إحياء الأرض الموات يكون بوضع حائط أو بإيصال الماء إليها على إحدى الروايات، وعلى الرواية الثانية كلما عد إحياء فهو إحياء، كلما عد في العرف إحياء فهو إحياء، فهو إحياء. نعم. قال المؤلف بعد أن انتهى من إحياء الموات، قال باب الجعالة. يقال الجعالة والجعالة والجعالة، كلها ثلاث لغات في الجعالة، مثلثة الجيم، وهي معناها في الاصطلاح المال الذي يجعل لمن يعمل عملا كرد الضالة أو خياطة الثوب أو بناء الحائط. تقول مثلا من رد ضالتي فله كذا، أو من بنى لي هذا الجدار فله كذا، فأنت تجعل جعلا لمن فعل، لمن عمل لك عملا تذكره. والمؤلف يقول هي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، مدة معلومة أو مجهولة. قد يقول قائل ما الفرق بين الجعالة والإجارة؟ أنت تقول من فعل كذا فله كذا، ألا نسمي هذا إجارة؟ ما الفرق بين الجعالة والإجارة؟ نقول الجعالة والإجارة كل منهما على عوض، ولا بد أن تكون على عمل مباح. يعني لو قال إنسان من صنع لي خمرا فله كذا، لا يصح. فإذا كل منهما عوض على منفعة مباحة. هذا الذي تستأجر منه أنت تعمل له عملا أو تأخذ منه نفعا فالإجارة على منفعة، وهذا على منفعة، ولا بد أن تكون هذه المنفعة مباحة، لا تكون محرمة. لكن تختلف الجعالة عن الإجارة كما يأتي في شيئين. نعم. أولا أن الإجارة عقد لازم، يعني عقد لازم لا يجوز لأحد المتعاقدين أن يفسخه، بخلاف الجعالة. قال من بنى لي حائطا فله كذا، ثم قال لا أريد هذا، له ذلك، عقد جائز. ويأتي معنا تقييد لهذا الأمر، فهي عقد جائز، هذا أمر. الأمر الآخر أنه لا يشترط أن يكون العمل معلوما ولا أن تكون المنفعة المدة معلومة. في الإجارة معروف أجرت هذا البيت بكذا، بعشرة آلاف لمدة سنة، إذن المدة معلومة والأجرة معلومة. أما هنا لو عملا معلوما، لا يشترط أن يكون العمل معلوما، من عمل لي عملا قد يكون مجهولا، كما يقال من خاط لي ثوبا ثم لم يصف هذا الثوب ولم يبين ماذا يريد منه، أو رد اللقطة ما ندري يردها من مكان قريب أو يردها من مكان بعيد. فإذا هي لم العمل ليس معلوما، قد لا يكون معلوما، قد يكون معلوما وقد لا يكون معلوما، والمدة قد تكون معلومة وقد لا تكون معلومة. هناك سنة، هنا قد يرده بعد يوم وقد يرده بعد شهر. المنفعة ليست على المدة بالتحديد، هي على الرد. هناك المنفعة على السكنة، والسكنة محددة ومعروفة متى. نعم. يقول أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل، لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة، كرد عبد ولقطة وخياطة وخياطة وبناء وبناء حائط. قال من رد عبدي الآبق فله كذا. طيب هذا يرده في سنة أو يرده في شهر أو في يوم، غير معلوم، غير معلوم. ولقطة، سقط منه شيء فأراد أن يرد إليه. وخياطة وبناء حائط. يقول فمن فعله بعد علمه بقوله، بقول صاحب العمل، استحقه. لو فرض أنه حدد الأجر، قال من رد عبدي فله 1000، فمن رد عبده فله 1000، استحق هذا 1000، لأن العقد استقر بالعمل. يقول والجماعة يقتسمون. إذا قال من رد عبدي فله 1000 ثم رده 10، الذين ردوا العبد هذا 10، يأخذ كل واحد يأخذ 100، يقتسمونه فيما بينهم. قال من بنى هذا الجدار فله كذا، فله 10,000، فبناه 10، كل واحد يأخذ 1000، يقتسمونه. وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه. يعني إنسان قال من بنى لي جدارا، ثم لما بنى هذا العامل شيئا من الجدار ترك العمل. طبعا هو يقول إن العامل لا يستحق شيئا، ها، لكن لو كان الذي قال ذلك هو صاحب العمل، قال لا أريد أن يبنى هذا الجدار، يأخذ قسطة. وهذا الجدار لو كان كاملا كم، وهذا الذي بني كم يستحق من مدة العمل، فيعطيه على قدر عمله بقسطه تمامه. يقول ولكل فسخها، ولكل واحد من صاحب العمل ومن العامل لكل واحد فسخها، لأنها عقد جائز، يجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخه. وهذا كما تقدم أن العقود على 3 أنواع: عقد لازم لكلا الطرفين مثل البيع والإجارة، فلا يجوز لأحد أن يفسخها قبل تمامها. إنسان باع بيعا ومضى خيار المجلس ومضى خيار الشرط، مضت مدة الخيارين، ثم جاء بعد ذلك وقال أنا لا أريد أن أبيع، أريد أن أفسخ، ليس له ذلك. هنا قد تأتي الإقالة، أما الفسخ فلا، تأتي الإقالة لأن العقد لازم. أو الإجارة مثلا أيضا من العقود اللازمة، إنسان استأجر بيتا فلما مضت 3 أشهر قال لا أريد هذا البيت، العقد لازم، لا بد أن يدفع الأجرة كاملة، ويلزم صاحب البيت أن يبقيه فيه عاما كاملا ما دام على ذلك الشرط. هذه عقود لازمة. وعقود ليست لازمة، مثل هذا العقد عقد جائز لكل واحد يفسخه، وعقود لازمة من أحد الطرفين كما قلنا في الرهن، فهذه عقود لازمة من إحدى الجهتين، ولكل فسخها، فمن العامل لا يستحق شيء، فإن كان الفسخ من العامل فإنه لا يستحق شيئا، ومن الجاعل بعد الشروع للعمل، ومن الجاعل الذي صاحب العمل يعني، ومن الجاعل بعد الشروع للعمل أجرة عمله عوضا لما عمل قبل الفسخ. فهمنا من هذا أنه لو أن صاحب العمل قال من بنى لي جدارا فله كذا، ثم تهيأ زيد من الناس لبنائه، وقبل أن يبدأ في العمل قال صاحب الجدار لا أريد أن يبنى، ليس للعامل شيء، لأن هذا قبل الشروع في العمل. أما بعد الشروع في العمل وذكرنا هذا، وبعد الشروع للعامل أجرة عمله عوضا لما عمل، أجرة اليوم كم يعمل هذا العامل كذا، أو بقسطه من الجدار هذا كم فله ذلك. نعم. يقول ومع الاختلاف في أصله، أي في أصل الجعل أو قدره، يقبل قول الجاعل. اختلفوا في أصل هذا، في أصل الجعل كم، وفي قدره مثلا أصله هل هو ذهب أو فضة أو ماذا من النقد، أو على أصل العمل أو قدر كم يكون، يقبل قول الجاعل. لماذا يقبل قول الجاعل؟ لأنه ينفي، لأنه منكر، والأصل براءة الذمة، والقول قول المنكر. وقلنا هنا كل من أنكر فالقول قوله مع ماذا؟ مع يمينه إذا لم يكن هناك بينة. نعم. يقول ومن رد لقطة أو ضالة، ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا، لأن هذا متبرع، هذا متبرع، إنسان عمل عملا لغيره من غير إذن من صاحب العمل ومن غير أن يشترط شيئا، الأصل أنه متبرع، والمتبرع لا شيء له. فيقول ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا، لأنه بذل منفعة بغير عوض فلم يستحق شيئا فهو متبرع. هذه المسألة استثنى منها العلماء أمرين، قالوا المعد نفسه للعمل كالملاح والحمال والدلال ونحوهم إذا عمل بإذن فله أجرة المثل، لأنه معلوم أن هؤلاء أعدوا أنفسهم لهذا العمل، ومعلوم أنهم لا يعملون مجانا، فإذا أذن لهم صاحب العمل ولو لم يشترط جعل فهو لهم أجرة المثل. قال ومن خلص مال غيره من هلكة فله أجرة المثل، سواء كان في سفينة وفي هذه السفينة بضاعة فأنقذها هذا الإنسان من البحر، ولو لم يأذن له ولو لم يجعل له جعلا فإنه يستحق الجعل ترغيبا له وتشجيعا له على هذا العمل. وقال العلماء يجب هنا أن يجعل له جعلا، أن يجعل له جعل. يقول بغير لم يستحق عوضا إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق. هذا أيضا من الأمور التي تستثنى. إذا رد الآبق، عبد هرب عن سيده فرده شخص، فإنه يستحق الجعل حتى ولو لم يؤذن له، لما روى ابن أبي مليكة وعمر بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به من خارج الحرم دينارا، فهم اعتمدوا على هذا النص في جعل دينار أو 12 درهما عن رد الآبق. قال ويرجع بنفقته أيضا لأنه مأذون له إذنا شرعيا، إذنا شرعيا، فإذا أنفق على هذا العبد وجاء به فإنه يرجع على سيده بنفقته. فإذا علمنا أن هذه الجعالة كما قال المؤلف أنه من رد ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا إلا في 3 حالات ذكرناها: المعد نفسه لهذا العمل، ومن خلص مال غيره من هلكة، ومن رد عبدا آبقا. فهذه 3 حالات، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولو لم يجعل له جعلا، يعني ما اشترط، ما قال مثلا من رده فله كذا، أنت رددته فتستحق جعلا على هذا الأمر، أجرة المثل. نعم، إذا تبرع الإنسان هذا ليس له أن يرجع على غيره، إذا تبرع المتبرع ليس له أن يرجع على غيره، هذا جعل. نعم، هذا هو الأصل فيها، الأصل في الجعالة. وهذا وإن كان شرع من قبلنا، إلا أنه ليس في شرعنا ما يخالفه، بل فيه ما يؤيده مما ذكرنا، فهذا مؤيد لشرعنا وليس فيه ما يخالفه. ومثله يعني الذين جاءوا إلى حي فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد الحي، لدغ، فجاءوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هل فيكم من راق؟ قالوا نعم، ولكن لن نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا. فاتفق على أن يجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فرقي سيد الحي، رقاه بعض الصحابة، قرأ عليه سورة الفاتحة، فشفي بإذن الله، فأعطوهم القطيع، فقالوا لا تأخذوا حتى تسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوه واضربوا لي معكم بسهم. نعم، ليس إجارة، هذا جعل، فنحن نقرأ تعطونا كذا. نعم، فهذا دليل، فهي واردة في الكتاب منقول عن شرع من قبلنا، وهو شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه، ومؤيد، بل فيه ما يؤيده، وهو هذا الحديث الذي ذكرناه، والله أعلم. نعم، أيوه، نعم، هو صحيح أنه يجوز هذا ما لم يصل إلى حد المبالغة. والآن الذين يرقون الناس، ولا مانع أن يأخذ الإنسان شيئا أو يعطى شيئا، أما أن يجعلها الإنسان تجارة وأن يجعل عمله هو ذلك، أن يرقي الناس ويعطوه ويفتح المحلات ويبيع الأشياء، فهذا خرج عن هذا الحديث، وإلا الاستدلال بالحديث صحيح لكن لا يصل إلى حد هذه التي نراها الآن. وأحيانا يأتي بأمور غير مشروعة أصلا، وربما يوهم الآخرين أنه كما يقول بعضهم أو بعض الخرافين يقول أنا أقرأ عليك على البرهان، بمعنى أنك تشفى، يعني أنك تشفى لا محالة. هذا ليس صحيحا، فالإنسان يقرأ ويدعو، القراءة ما هي الرقي، هي دعاء لهذا المريض وقراءة عليه، وإذا أراد الله شفاءه شفي بإذن الله. فلا يعتقد الإنسان أن له خاصية تؤثر على المريض وأنه إذا قرأ على المريض شفي، لا، هو يأخذ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني دون أن نتعرض إلى ما يقارن هذه الأعمال من ضرب وسب وشتم وادعاءات كثيرة يعني تصل إلى حد يعني الخروج عن المألوف أو عن المشروع. نعم، يعني الضرب ورد لكن بحد، ليس بهذه الصورة التي نراها، بعضهم مات من هذا، بعضهم بالكهرباء، يعني هذه خارجة عن المألوف. نعم، يقول الأخ قضية أنه أن يأتي المدينة لابد أن يصلي 40 فرضا، يعني 8 أيام لا تفوته صلاة في المسجد. أقول هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا، وثانيا أن الإنسان يكثر من الصلاة ما دام في المدينة، يكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فرصة من وفقه الله عز وجل حتى وصل إلى المسجد الحرام أو وصل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكثر من الصلاة في هذين المسجدين، في هذين المسجدين، فمسجد مكة 100,000، مسجد الحرام، ومسجد المدينة 1,000 صلاة، فأكثر واحرص على أن لا تفوتك صلاة مفروضة في المسجد، وتطوع وأكثر من التطوع في المسجد النبوي دون أن تتقيد بالأربعين، إن صليت 40 فهذا خير، وإن لم تستطع، لأن يعني بعض الناس قد يكون عنده ظرف يريد أن يمشي لكن سمع بهذا الحديث فيقول لابد أن أبقى 8 أيام وإن تضررت بالبقاء، وهذا ليس صحيحا. والبعض الناس يظن أنه يصلي ولو بالتيمم حتى يصلي 40 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس صحيحا، هذا غاية ما فيه فضيلة ما تقدم على الأمور الواجبة على الإنسان. بعضهم يكون جنبا فيسمع الإقامة فيتيمم ويأتي يصلي، يدخل المسجد وهو جنب حتى لا تفوت 40 صلاة، وهذا ليس صحيحا. احرص على أن تصلي مع الإمام في هذه الأيام، وأسأل المولى جلت قدرته أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يوفقنا للإكثار من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين. نعم، هذا يقول إن عندهم يعني أنهم يذبحون لأصحاب القبور، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله، فلا يجوز الذبح إلا لله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، صلاتي ونسكي نسيكتي أي ذبيحتي لله رب العالمين، فلا يجوز للإنسان أن يذبح لغير الله عز وجل، ومن ذبح لغير الله فقد وقع في الشرك، وهذا من أخطر الأمور، يذبحون لولي أو لغيره، فالذبح لغير الله شرك، والشرك يحبط الأعمال. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولئن أشركت ليحبطن عملك لتكونن من الخاسرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لتكونن من الخاسرين. فالشرك يحبط الأعمال، وهو أن يتقرب الإنسان لغير الله عز وجل، والله عز وجل حذر من الشرك. انظر إلى قوله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أمر عظيم، يعني عياذا بالله يفسد العمل، لأنه ما معنى أن يقول الإنسان لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق إلا الله. ألا يقول الإنسان في كل وقت المسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ والشرك ينافي هذه الكلمة. من دعا غير الله، من ذبح لغير الله، من صلى لغير الله، من صام لغير الله، من صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك. ثم هذا الإنسان الذي يذبح هذه الذبيحة عند القبر الفلاني، هل يعتقد أن صاحب القبر هو أقرب له نفعا من رب العالمين؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، هؤلاء الذين يذبحون لهم ويدعونهم من دون الله يكونون أعداء وخصوما لهم يوم القيامة. الذين يعبدون المسيح يكونوا خصما لهم يوم القيامة، الذين يعبدون الصالحين يكونون خصوما لهم يوم القيامة. ثم دعاء غير الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني، الله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إلا الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. رب العالمين الذي بيده كل شيء، الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، هو الكريم سبحانه وهو الغني سبحانه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله هو الغني الحميد سبحانه. كيف نترك عبادة رب العالمين ونذهب إلى مخلوق وهو في قبره لا يستطيع أن يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لو كان حيا ما استطاع أن يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف وهو ميت؟ تذهب إلى صاحب القبر. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول الله عنه؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير بشير لقوم يؤمنون. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنزلته عند الله عالية، يقول هذا عن نفسه. ولما قال له رجل في كلام قد يقع فيه كثير من الناس قال ما شاء الله وشئت، انظر وضع الواو بس تدل على المساواة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. يعلمنا وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يعني حتى المبالغة القولية.
أقول مسألة التوحيد هي مسألة اتفق عليها جميع الرسل، ليست خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وليست خاصة بمذهب من المذاهب. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الأنبياء والمرسلين كلهم دعوا إلى التوحيد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء ذكر الله عز وجل عنهم ذلك، كلهم جاءوا بهذا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. كلهم اتفقوا على الدعوة إلى التوحيد وعلى التحذير من الشرك، جميع الأنبياء والمرسلين. لا يقول أن قائل هذا يختص بالمذهب الفلاني، هم الذين يقولون بالتوحيد، أما غيرهم يرون أنه لا مانع أن تذبح للقبر لصاحب القبر، لا مانع أن، ما قال هذا أحد، لا من الأولين ولا من الآخرين. الأنبياء جميعا، الرسل جميعا، العلماء من لدن الصحابة إلى عصرنا هذا، لأئمة الأربعة، أئمة المذاهب، كلهم على هذا التوحيد. ما في أحد منهم قال تذهب إلى صاحب القبر وتدعوه من دون الله وتنزل حوائجك به. فهذا هو الأصل الذي يجب أن يكون عليه المسلم، وأن ينكر هذا، وأن يبين للناس أن سعادتهم وأن فلاحهم وأن نجاتهم يوم القيامة هو بهذا التوحيد. من جاء به كما أمره الله عز وجل فهو من الناجين. ولذا وردت النصوص في هذا، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، دخل الجنة. من جاء بهذا التوحيد كاملا نجاه الله عز وجل. ومن لم يأتي به فهو من الهالكين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني لو أن إنسان مات على الشرك فهو من أهل النار، لأن الله حرم على الجنة من مات على الشرك. فمن مات وهو يدعو غير الله ويعبد غير الله ويرجو غير الله ويتقرب لغير الله فهو مشرك، ولو مات على ذلك لن ينفعه أحد ولن يغني عنه شيء، لأن الله عز وجل قال عن المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا ينظر إلى أعمالهم، هذا أمر خطير. كل إنسان عليه أن يراجع نفسه وأن يبلغ هذا لإخوانه ما استطاع. وهذا كتاب الله نقرأ جميعا، هل هذا الكتاب الذي في بلد غير الكتاب الذي في بلد آخر؟ هذا القرآن أئمة وعلماء المسلمين يحفظونه، ولو قلت له اقرأ لي كل آية فيها الشرك ورد فيها التحذير من الشرك لهل لك جميع الآيات، ذكر لك جميع الآيات. فإذا هذا لا يختص ببلد دون بلد. بعض الناس يظن أن الذين يدعون إلى التوحيد يقول هذا وهابي يدعو إلى التوحيد، سبحان الله العظيم، هذا لا يختص لا بوهابي ولا بغيره. هذه دعوة الأنبياء والمرسلين كما علمنا، وهي دعوة جميع العلماء والأئمة الإسلام في كل مكان في كل زمان. لكن أهل الخرافة هم الذين لمصالح تخصهم، هذا الذي يقف على القبر الفلاني يريد مالا من الناس ويذكر لهم حكايات مكذوبة، فلان جاء مريضا كان يحمل فمشى على رجليه، وفلان لم يولد له فولد له، وفلان لم يتزوج فتزوج، وفلان لم تتزوج فزوجت بعد أن زارت القبر وفعلت. هذه كلها من الدعاية للباطل. المسلم الذي يريد السعادة في الدنيا والآخرة، انظر من جاء يوم القيامة معه لا إله إلا الله صادقا عاملا بها موقنا بها ينجو يوم القيامة. وحديث صاحب البطاقة الذي تنشر له دواوين مد البصر ثم تخرج له بطاقة فيقول وما تعمل هذه البطاقة؟ مع هذه الدواوين، فتوضع هذه الدواوين في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فتميل بها فتطيش هذه السجلات. لا إله إلا الله كلمة عظيمة، هي أول ما ينطق به الإنسان ليدخل الإسلام، ومن مات عليها دخل الجنة، من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن رعاها حق رعايتها وجد السعادة في الدنيا والآخرة. لا إله إلا الله رب العالمين. أرأيتم لو أن إنسانا، ولله المثل الأعلى، لو أن إنسانا مريضا، لو أن إنسانا مريض ومعه مرض عضال، وعنده أطباء متخصصون، فترك الأطباء وذهب إلى شخص جاهل يبحث عن دواء عنده، هل يكون هذا عاقل؟ ليس بعاقل. فكذلك من عبد غير الله عز وجل ليس بعاقل، بل فيه سفه، لأنه ترك ما ينفعه وذهب إلى ما لا ينفعه، ترك ما ينفعه، ترك دعاء الله الكريم الرحيم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله عز وجل يقول لكم ادعوني أستجب لكم، فكيف تترك عبادة الله وتدعو غيره؟ هل هذا عاقل؟ الذي يدعو حجرا لا يضر ولا ينفع، الذي يدعو ميتا لا يسمع دعاءه، تدعوهم لا يستجيبوا لكم، لا يسمعوا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. تدعو إنسان قد أكلته الأرض، أو إنسان ميت. نعم تقول هذا ولي، نقول ولي إذا كان وليا صادقا، نسأل الله عز وجل له المغفرة والرحمة. نحن ندعو نذهب إلى أصحاب القبور، لماذا؟ ندعو لهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أنت تذهب إلى القبور تدعو لهم.